عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أذكروا نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود تقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأعظم ما يمكن أن يساعدنا على هذه الحالة هي المناهج التي بينها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي تكون متقومة بالمراقبة والمحاسبة والمشارطة. فبالتالي هذه النفس إن لم تكن هناك من يكن هناك ملزم لها أو مراقب، بالتالي لا يمكن لها أن تصل إلى ذاك الكمال وذاك الهدف الذي خلقت لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني العبادة معرفة كما في الروايات. فبالتالي المعرفة تحتاج إلى حضور، انتباه، معاهدات، مشارطات. وعلى أساس هذه الحالة المشارطة تكون المحاسبة. فبالتالي الإنسان لابد أن يهتم، الإنسان المؤمن الذي يريد أن يسلك هذا الطريق يحتاج دائما إلى التنبيه والتذكير، فضلا عن المشارطة والمراقبة والمحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، كما في رواية الإمام العسكري على الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وصل بنا الكلام إلى مسألة المكاسب المكروهة، والعنوان الذي نريد أن نختم به وندخل في التقسيم الأخير هو أنه قد تكره بعض المكاسب مثلا لأجل تطرق عنوان الشبهة، كما مثلنا أمس في مسألة كسب الصبي. كسب الصبي بما هو صبي لا يقال كسب المكروه، أو تتوجه الكراهة إلى الصبي، لأن الصبي شنو؟ غير مكلف، أصلا غير مخاطب، مرفوع عنه القدم. فبالتالي كيف نقول كسبه؟ كيف يقول الفقهاء، أو أنه مثلا يعتمدون على بعض النصوص يقولون مثلا كسب الصبي مثلا إما بلحاظ الولي أو بعد البلوغ. فبالتالي الولي عندما يبعث الصبي لأجل هذا الكسب يصبح هذا الكسب مثلا شنو؟ الكسب مكروه. فبالتالي الكراهة إنما هو لأجل عنوان تطرق الشبهة. وكذلك عدم المباري بالأحكام، الشخص الذي لا يهتم بالأحكام الشرعية، فبالتالي الذي مثلا لا يعرف أحكام الربا وغيره، الكسب فيه سوف يكون موردا من موارد تطرق الشبهة في المقام. فبالتالي هنا هذه المسألة التي نختم فيها فيما تعرض له المصنف من عبارة أما المكروه. فقال وكسب الصبيان، طبعا الكسب الذي يصدق فيه في أن هذا الصبي يجهل معه الحال، لا يضمن ولا يطمئن في أن كسبه مثلا حلال، يكفي الجهل في حالة كسبه لتصدق عنوان الكراهة من جهة الولي كما سوف يأتي. لما يدخله من الشبهة الناشئة من اشتراء الصبي على ما لا يحل؟ من هي الصبي عندما يدخل في هذا المضمار من التجارة وغيرها وكل أنواع الطرق التي يريد أن يكتسب بها وهو لا يعرف ضوابطها، إما لجهله، بل وإن كان عالما يقول أنا لست مكلفا، فبالتالي أو علمه بارتفاع القلم عنه فيستطيع أن يشترئ بعض الموارد التي يمكن أن يكون فيها إشكال شرعي في المقام. نعم لو علم اكتسابه من محلل فلا كراها، روح مثلا حصل هذا الأمر وضمن رعاية الولي ونظر الولي واهتمام الولي، فبالتالي هذا الأمر يطمئن فيه أن كسبه مثلا من محلل، فلا تراها. الكراهة إن صبت في حالة جهله، في حالة أن يجهل أمره وأصل هذا الكسب الذي يريد أن يكسبه الصبي. وإن أطلق الأكثر، يعني الأكثر ماذا قالوا؟ كما في عبارة الشهيد ماذا قال؟ كسب الصبيان. لكن كسب الصبيان لابد من تقييده بشنو شيخ روح الله؟ لابد من تقييده بكونه في حالة المجهول الأصل الذي يكسبه. أما فيما لو علمنا اكتسابه من محلل فلا كراهة في المقام وإن أطلق الأكثر. وإن أطلقت عبارة الشهيد قال وكسب الصبيان، قال كما أنه لو علم تحصيله أو تحصيل كل المال أو بعضه من محرم وجب اجتنابه، يجب أن يجتنب الولي عن أن يتصرف في هذا المال، بل أكثر من ذلك يجب عليه أن يرده ويحقق المصالحة وبراءة الذمة مع من تعامل معه هذا الصبي وحصل شيئا من الكسب فيه. قال كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به. فبالتالي هنا وتجب ويجب إعادة المال في المكان، أو يجب تحصيل براءة الذمة في المكان الذي علم فيه في أنه مثلا حصله بطريق غير شرعي. قال ومحل الكراهة شنو؟ مو نفس الصبي، لأنه شنو؟ مرفوع مرفوع عنه القلم، فبالتالي لا تتوجه الكراهة إلى الصبي نفس الصبي. قال وإنما موضع ومحل الكراهة تكسب الولي به، يعني يطلب من هذا الصبي أن يذهب ويتكسب، فنقول للولي أنت هذا الكسب الذي يحصل به هذا الصبي هذا الكسب مكروه والكراهة تتوجه إليك لا إلى الصبي، لأن الصبي غير مكلف. قال ومحل الكراهة تكسب الصبي أو أخذه منه، يعني أخذه يعني إما أن يبعث أن إما أن يبعثه لأجل أن يتكسب، أو لا تكسب الصبي فيأتي الولي ويأخذ هذا المال فتتحقق عنوان الكراهة، أو الصبي أو أخذه أخذ الولي منه أو الصبي يأخذه لكن بعدما يبلغ بعد رفع الحجر عنه مثلا، بعد تحقق رفع الحجر عنه، فبالتالي هنا تتحقق عنوان الكراهة. العنوان الثاني الذي لأجله قد تنطبق عنوان الكراهة شيخ علي هو عنوان ما ذكره في النهاية، ويكره تكسب وكسب من لا يجتنب المحرم، من لا يجتنب المحرم. فبالتالي هنا عندما نأتي ونقول من لا يجتنب ولا يبالي بالأحكام، هذا الذي لا يبالي كسبه يصبح مكروها في المقام، فما يكسبه يعبر عنه هذا المال الذي كسبه هذا مال مكروه. طبعا الكراهة بلحاظ تكسبه كما ذكرنا وتعرضنا في بداية التقسيم الذي ذكرناه في صدر المبحث عندما تعرضنا لمسألة المتجر. المتجر إما بمعنى المصدر التكسب، وإما اسم المكان يعني موضع التجارة التي هي الأعيان الخارجية. والقسم الأخير قال وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه، والمباح ما خلا عن وجه رجحان. فنأتي ونقول ما لم تتحقق فيه، وذكرنا في بداية التقسيمات لا يوجد عندنا عين واجبة وعين واجبة التحصيل واجبة الكسب مستحبة الكسب بنفسها، هذا تعرضنا له في بداية المبحث. نعم هناك أعيان أيضا توجه فيها تكليف المكلف، يعني فعل المكلف باتجاهها تصبح هناك شنو؟ عنوان محرم وعنوان مكروه. فمتى هذا الفعل الذي يحصل لا يوجد فيه لا عنوان راجح إن كان على نحو الوجوب أو الاستحباب، ولا عنوان مرجوح إن كان على نحو
الكراهة أو الحرمة فيصدق عنوان الكسب المباح.
الآن أنت تريد أن تكتسب مثلا وتريد أن تشتري مثلا بيتا كسب مباح، تريد أن تشتري مثلا أرضا كسب مباح، نعم العنوان الذي لأجله مثلا تريد أن توسع على العائلة هذا يصبح عنوان مستحب كما سوف يأتي. قال والمباح ما خلا عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا، هذا ما يعبر عنه بالإباحة بالمعنى الأخص. عندنا إباحة بالمعنى الأعام وعندنا إباحة بالمعنى الأخص. الإباحة بالمعنى الأخص عندما لا يوجد لا طرف رجحان راجح ولا عندنا عنوان مرجوح، لا عنوان راجح ولا عنوان مرجوح. أما الإباحة بالمعنى الأعام يدخل فيها المستحب، يدخل فيها المكروه، يدخل فيها الواجب. الإباحة بالمعنى الأعم مقابل شنو؟ المحرم. فبالتالي كل الأقسام الأخرى غير المحرمة تدخل تحت عنوان المباح بالمعنى الأعم. لكي يتحقق لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص يعني لابد أن نرفع عنوان الكراهة كما بينا مورده وهذا ليس منه، ولنرفع عنوان المورد المحرم وكما ذكرنا موارده الكثيرة التي جعلناها دون عناوين أربعة. فبالتالي تحقق عنوان دفعنا ورفعنا عنوان المرجوح. وفي البداية ذكرنا أن هذا التقسيم لا يكون إلا ثلاثي، وبينا هذا الأمر بلحاظ الموضوع بلحاظ التكسب. قسمنا التجارة إلى ثلاثة أقسام بلحاظ موضوعها أم بلحاظ التكسب؟ بلحاظ الموضوع، بمعنى اسم المكان المتجر الذي يكون على وزن مفعل، بمعنى مكان التجارة التي هي الموضوعات الخارجية قسمناها إلى ثلاثة أقسام. فبالتالي إذا كان العنوان الواجب قد انتفى في بداية البحث وعنوان المستحب قد انتفى وبينا الموارد المكروهة والمحرمة، فبالتالي يصدق عنوان المباح بالمعنى الأخص. أحسنتم. هنا نأتي ثم التجارة. يذكرنا في بداية المبحث هناك ماذا قال؟ المتجر إما بمعناه المصدري نفس التكسب. هنا يأتي التقسيم الخماسي، وأيضا نحن أشتلنا هناك حتى ذاك التقسيم إلى ثلاثي يرد عليه نفس الإيراد. لا يقال هذه العين محرمة، لا يقال الخمر محرم، التكسب بالعين أحسن، لا بد أن يرجع. لذلك التقسيم الأول الثلاثي البعض أعرض عنه كما ذكرنا ولم يلتزم إلا بهذا التقسيم الخماسي. إذن لم ينظر إلا إلى المتجر بمعناه المصدري يعني التكسب. الآن تظهر الثمرة بحالة مختصرة. ثم التجارة وهي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. شيخ محمد مهدي هناك ذكرنا أقسام ثلاثة على أظن أنت ذكرت معنا فيها أحسنت. الأقسام الثلاثة بلحاظ موضوع التجارة. موضوع التجارة أين؟ هو الأعيان الخارجية. لم يرد عندنا كما أثبتنا هناك عين يجب تحصيلها إلا بعنوان ثانوي، مثلا هذه يجب تحصيلها فيما لو لم يكن له مثلا أن يطعم وينفق على عائلته ومن هم واجبي النفقة إلا لهذه العين. وكله يدور مدار ماذا؟ تكسبه فعل المكلف لا موضوع التجارة في الخارج، يعني هي الأعيان. قال ثم التجارة وهي نفس التكسب. إذن هذا هو التقسيم الثاني الذي وعدنا فيه هناك. قال وسيأتي بلحاظ معناه المصدري. ثم التجارة وهي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجب النفقة عليه، فهذا يقال ماذا؟ يجب عليك أن تكتسب. لأنك يجب عليك أن تنفق، فكيف تنفق من دون أن تكتسب؟ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قد تحققت لديك عنوان من عناوين شيخ حسن الورطة وردت لك شيء مبلغ أصلا لا تحتاج إلى أي جهد أن تبذله من كسب وغيره، فنقول هنا لا يجب عليك التكسب، ورثت مبلغا من المال بحيث يكفيك إلى ولدي ولدك للفرض بعد الأيام، بس واحد يورث له شيء مبلغ ضخم جدا، فبالتالي هنا لا يحتاج، لا يجب عليه التكسب. نعم فيما لو لم يكن هناك ما ينفق نقول له أنت يجب عليك هذه النفقة في هذا المورد، إذن يجب عليك أن تتكسب من باب المقدمة، فالواجب منها ما توقف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجب النفقة عليه. ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني،
لكن ذاك على نحو العين، هذا على نحو الكفائي. أحسنتم، لاحظتم هناك عناوين. الآن المجتمع يحتاج إلى سنجري، نحن بتعبيرنا اللبناني نقول سنجري، يشتغل بالأدوات الصحية، لأن ماذا يقال له هنا لا أعرف، يعني من مثلا يمد أساطر الماء في حيث يوصلها إلى الحمامات وإلى المطابخ وغيرها، هذا يحتاج إلى أهل فن. المجتمع يحتاج إلى هكذا وظيفة. المجتمع يحتاج مثلا إلى من يهتم بشؤون الكهرباء وغيرها، بحيث تنتظم أمور الناس والمجتمع الإنساني، هذا يجب تحصيله. يجب أن يكون هناك في المجتمع ولو طبيب على نحو الكفاية. إذا كان المجتمع كبير ولا يكفيه الطبيب لابد من التعدد أيضا والكفاية، بحيث أنه يكتفى به وبتحققه في الخارج. قال فإن ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على المؤنة. لنفترض أنك غني أنت، صحيح؟ ولا يمكن أن يغطي عنوان الطبيب إلا أنت. واجب عليك التكسب لا من باب أنك يجب أن تنفق. التفتت، قد يكون الوجوب لنفس الشخص الذي الذي ليس واجبا عينيا عليه، ومع ذلك نقول له واجب كفائي. وقد يجتمعان العنوانان بنفس الوقت، شخص يجب عليه أن ينفق ويستطيع أن يكتسب ولو بما يسد به الفراغ بالنظام الإنساني، فنقول يجب عليك أن تكتسب بالطبابة لتسد رمق عيالك وبنفس الوقت لتسد الفراغ في المجتمع. طب مشكلة، هذا بعنوان شنو سيدنا؟ الوجوب، يعني الواجب منها. المستحب منها شنو؟ ما يحصل به شنو؟ التوسع. التوسع من العناوين، من العناوين المستحبة مو من العناوين الواجب. لكن لكي توسع على عيالك لابد أن تكتسب. شو المشكلة؟ هنا يصبح شو عنوان التكسب مستحب لأجل التوسعة. مثلا لأجل أن تشتري دارا واسعة على عيالك، مستحب، من نعم الله على عبده أن يرزقه مأوى وبيتا واسعا. فبالتالي أنت لكي تحصل هذا الأمر اذهب وحصل كسبا زائدا، فهذا كسب الزائد مستحب. ونفع المؤمنين ومطلق المحاويج غير المضطرين. أما إذا كان على نحو الاضطرار كما سوف يأتي، يصبح هناك واجب كفائي على المجتمع أن يسد حالة الاضطرار عند هذا الفرد. والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة. وأرجعنا المصنف، والمكروه والحرام بالتكسب بالأعيان المحرمة والمكروهة وقد مرة. لذلك هنا هذا التقسيم هو الأولى، يعني لو البداية بدأ بهذا التقسيم وأعرض عن ذاك التقسيم لكان الأمر فيه جدا سهل، بحيث أنه عندما نقول مكروه ومحرم هذا إنما ينصرف إلى ماذا؟ إلى فعله، وهذا اشتمناه
في التقسيم. يأتي الشيخ هنا يأتيك عنوان ثانوي صحة التقسيم،
ليش
أنا يكون يجب علي التكسب لمؤونة العيال؟
نحن قلنا
هناك لا، في الأصل هذا التكسب بهذه العين مكروه، بس قد تكون وجبة في عنوان آخر، وإذا توقفت عليه مؤونة العيال
تارة نقول يعني هو يريد أن يقول بالأعيان، حتى نحن قلنا وناقشنا في البداية هناك العين الخامجي حتى عنوان المحرم يتوجه إليها عمره يعني. فبالتالي أنت هذا الإشكال الذي أشكلناه هناك يساعدنا على أن نتبنى فقط هذا التقسيم، مو أن نجمع بين التقسيمين. لا يقال عين محرمة مثلا جملة مثل مصداق أصلا، مش إنه مصداق عفوا، لا يمكن أن يتوجه إليها تكليف. التكليف المكروه والمحرم هو بحق فعلي أنا ككسر.
طب سيري نقول لازم حالي الواجب عليك أنه تستسر تنفق لأهلك لأيالك، ولكن مع أنه واجب عليك
تكسب، ولكن حرام عليك تكسب في هذا. ولكن الكراهة والحرمة إلى نفس فعلك أنت. هذا التقسيم هو الذي يتوجه إلى كسب فعل المكلف، كسب المكلف التكسب، المتجر بالمعنى المنظري الكسب التكسب. أما ذاك التقسيم بلحاظ ماذا قال؟ هو صرح قال بلحاظ المتجر بمعنى اسم المكان، ومكان التجارة أين هو؟ الأعيان. لكن مع ذلك قلنا هناك نفس عنوان أنك تريد أن تقول هذه العين مكروهة هذا بالتسامح، وإلا أنت كسبك بالخمر حرام والحرمة إليك إلى فعلك.
فبالتالي هنا لابد من الالتفات إلى هذه المسألة. الفصل الثاني، إذا انتهينا من هذا الفصل الأول الذي ذكر فيه الآن ما يصطلح عليه بين كلمات الأعلام المكاسب المحرمة.
يكره كسبه من لا يشتري المحرم
بضع، وكذا يكره
من لا يشتري
المحرم. من لا يشتري بالمحرم هنا العدم المبالي بالأحكام، لا يجتنب، هو لا يعرف الأحكام لكي يجتنبها. نعم إذا علمت أن هذا ما يحتاج لتفصيل صحيح، يعني إذا علمت أن كسبه دائما حرام وكل كل ما يتعاطى فيه بالحرام بالتالي التعاطي معه حرام يصبح كسبه حرام. لكن شخص يتاجر ولا يعرف كل هذه الضوابط التي ذكرناها ما يكسبه مفروض، أن لا نستطيع أن نحكم المسألة ونحكم بالحرمة.
ممكن يعرف الحرام شيء، ممكن يعرف الحرام ولكن لا يبالي.
إذا أنا عرف أو هو كان يعرف نقول هذا الكسب الذي كسبه هو يعرف أنه حرام حرام، لكن أثناء مثل أغلب الناس العوام الآن يفتح مباشرة عندما يجد مبلغا في جيبه يفتح محل ويتاجر ولا يعرف أحكام التجارة. نقول ما تكسبه فيه كراهة، فيه مبغوضية عند الشرع المقدس مع عدم المبالاة. أما إذا كان يعرف عنوان الخمرية ونجاسة الخمرية وحرمة الاتجار بالخمرية نقول اتجاره بها حرام، يطلق عليه بنفس الوقت التجارة يعني الكسب المحرم والكسب المكروه، يعني الكسب المكروه فيما لا يعلم فيه من الأحكام ولا يبالي فيه، فنعتبر أنه ماذا كسبه مكروه. ما واضح الشيخ عليه؟
الكراهة لنفس الشخص
لا الكراهة لنفسه لهو لفعله. نعم هنا الآن يأتي وتريد أن تكتسب بما كان مكروها، يعني هو صدق على ماله الكسب المكروه، أنت تريد أن تتجر معه وتكتسب على هذا، يحتاج إلى دليل. لكن ما تتفضل به القدر المتيقن منه كسبه هو كسب من هو لا يبالي ولا يجتنب. واضح؟
وهذا يشتغل الحديث الذي يقول له التفقه قبل التجارة.
حسن، التاجر فاجر ما لم يتفقه، يعني بمعنى آخر هذا كله تغليظ في كلمات المعصومين لأجل أن يذهبوا إلى التفقه، ولو كما قال الإمام الصادق بشنو، ولو أن ضربت رؤوس أصحابي بالصياط ليتفقهوا في الدين. هذا كله تغليظ وتحفيز على مسألة التفقه.
الفصل الثاني من هذه العناوين التي ذكرت سوف يذكرها الفصل الأول إذا انتهينا منه، وهو عنوان المكاسب المحرمة. تسمية المبحث بالمكاسب المحرمة تسمية الشيء باسم جزئه، بس قولوا المكاسب المحرمة تعرض للمكاسب المكروهة والمباحة والواجبة والمستحبة، فلكن أطلق العنوان فأصبح يقال ماذا؟ المكاسب المحرمة، يعني تسمية الشيء على أبرز مصداق له. مثل أنت بس تقولوا أفعال المقاربة كلنا أفعال مقاربة، لا، تسمية الشيء باسم شنو؟ جزئي. أبرز أفعال يعبر عنها كاد وأخوات هي أفعال المقاربة، لكن هناك أفعال الشروع، هناك أفعال تسمية الشيء باسم جزئي العنوان، هذا من باب المجاز بالبلاغة شنو؟ مجاز المرسل. والعلاقة هنا شنو؟ جزئية، عندما يسمى الشيء باسمه جزئه.
مثلا عندما تقول اعتق رقبة، أنت أطلقت على العبد عنوان بأنه ماذا؟ سميته بالرقبة، والرقبة جزء منه، فهذا من باب المجاز المرسل الذي يصدق فيه ماذا؟ تسمية الشيء باسمه جزئه، والعلاقة جزئية. الفصل الثاني عنوانه عنوان البيع، شنو؟
عقد البيع، شو تعريفه؟ الآن أراد أن يذهب إلى هذه الدغدغة، ها؟ عندما تقول مثلا البيع عقد، هذا ما ناقشناه هناك في أكثر من مورد في مبحث الوقف في كتاب العطية وغيره، عندما يقول مثلا الصدقة عقد، العقد سبب، عفوا الهبة عقد، العقد سبب للهبة، البيع عقد، العقد سبب للبيع. شو سمينا هناك؟ من باب إطلاق، يعني من باب تسمية الشيء البيع عقد، تسميته باسم سببه، تطلق السبب وتريد المسبب، هذه أيضا من المجازات المرسلة في درس البلاغة. هناك علاقات بالمجاز المرسل حتى يعبر عنها بالسببية والمسببية والجزئية والكلية، هذا منهم. البيع عقد، العقد ليس بيع، العقد سبب لحدوث البيع. هنا يريد أن يأتي ويقول عقد البيع أم البيع، ويأتي ويقول الإيجاب والقبول، طبعا بتكملة التعريف الذي سوف نتعرض له. لكن كلمة البيع عقد هذا انتهينا منه، لذلك غض النظر عنه اعتمادا على ما ذكره هناك. هناك ماذا قال؟ قال من باب التسامح.
إذا بتحبوا تراجعوا المطلب هناك مثلا في بداية كتاب العطية ماذا قال؟ الصدقة وهي عقد، الهبة عقد، العطية عقد. هناك أعطى عنوان عام، إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة. إذن هناك حل هذه الإشكالية إلى كل الأبواب التي سوف تأتي معنا من بيع وغير البيع، تفهم؟
بالتالي عندما تقول البيع عقد، مثلا الصدقة عقد، الهبة عقد، العطية بالمعنى الأعم عقد، هذا كله من باب شنو؟ تسامح، التسامح في الإطلاقات وفي التعريفات، لأن العقد هو سبب لحدوث كل هذه المفاهيم وليس هو نفس العقد.
شيخنا شديد البيع عن رفع اليد،
رفع اليد ليس بيع، كما سوف يأتي المعاطات ليس بيع. لماذا؟ فيأتي ونقول البيع سواء عقد البيع أو البيع هو نفس الإيجاب والقبول، يعني لابد من التلفظ، الإيجاب والقبول، كما يقول سوف يقول الإيجاب والقبول الدالان على نقل المالك منهم، حتى صاحب الشرائع قال هو اللفظ الدال على النقل. بالتالي هناك اللفظ الدال على النقل، وهنا عندما نقول الإيجاب والقبول فبالتالي هنا حتى المعاطف سوف يرد عليها ما يرد، فضلا عن رفع اليد. رفع اليد هو لا، هناك عنوان بالفقه اسمه الإذن في التصرف،
لأنه أنظر أحيانا في أمور ما في تبيع أولاً بالشارع مثل الخنزير مثلا،
ترفع إيدك عن
رفع اليد
مثلا
وعلى مقابل.
مش بس هيك، نحن عندنا بلبنان عادة نوجهها ما يباع بالمكيل والموزون، هل يجوز لك أن تشتريه بغير المكيل والموزون؟
لا
يجوز. طب شو بتعمل بهالخضرجية؟ نحن عندنا هيك بلبنان، شو بيعمل؟ يجي آخر الليل، آخر الليل ما عادش حدا عنده بيع، بيجي بيقول لا مين بيجي بياخذ مشلتي وحده، أصلا ما بيوزونه، حمل حمل قد ما بدك وادفع قد ما بدك، إذا بيع شراء مش بيع. أحسن، مو مرة بس رفع يد، بدك تعبر عن رفع مو غير، بس إنه أنا أذنت لك في التصرف فيه، وهو عندما وضع المال أذنت لك في التصرف فيه، شفتم؟ يعني هذاك عناوين، لكن ليست بيعا، بالتالي لا يجري فيها من أحكام مثلا الخيارات وغيرها من الأحكام التي تترتب على أصل البيع.
نجي معلومية أبداً واحد.
ورفع اليد من هذا الجانب الذي وقطعا ليس بيع. أحسن. كما سوف يأتي إن شاء الله هذه العناوين كلها سوف تتضح عندما تتجلى السورة وتتضح السورة أكثر في ضوابط والقيود التي سوف نذكرها في البيع. فعقد البيع إذا قلنا في أنه أدخلناه في البيع يجري فيه، أما إذا لم نخرجه في لم ندخله في البيع لابد أن يدخل في عناوين أذنت لك في التصرف. أين هي الخيار خيارات فيه؟ الإذن في التصرف يجري فيه مثلا ماذا؟ رفع اليد، فرفع اليد عنه وأذن لي بأن أأخذه وأتصرف به. فعلا ما في عناوين من عناوين البيع أصلا، لا من خياراتي ولا مما يلحق به. عقد البيع،
عقد البيع
على
تساوي شنو؟
تساوي كما قال
لا، الآن عندما تقول عقد البيع هو الإيجاب يجوز، أما عندما العقد هو الإيجاب الآن تتكلم عن العقد الذي هو سبب لحصول البيع، ما هو تعريفه؟ نقول لك هو اللفظ، هذا تعريف حقيقي. الإشكالية مو في عقد البيع عندما تقول الإيجاب، لا أنا انطويت أطلقت يعني أو طوينا صفحة البيع عقد. الآن نريد أن نعرف العقد، الإجابة والقبول هذا تعريف حقيقي. أحسنت شغالي، أما إذا أردنا أن نعرف البيع بالإجابة والقبول ترد نفس الإشكالية الماضية، تفهمتم؟ أما العقد، عقد أنت تريد أن تعرف العقد ما هو؟ هو اللفظ الذي فيه إجاب وقبول، إذا أنت تعرف تعريف حقيقي. لكن مع التسامح قالوا حتى لو قلنا البيع ما فيش يعني، لأنه بمجرد أن تطلق كلمة البيع ينصرف ذهنك إلى العقد. يعني الآن هناك أشكالنا إشكال شكلي، والشهيد الثاني معروف في إشكالاته اللغوية وفي إسناداته، إسناد هو هكذا يريد أن يعطي تلك الضابطة هناك، إسناد العقد إلى كل هذه المفهومات، إسناد مجاز مو إسناد مجازي، تعبير وتعريف المجازي، بل فيه إسناد مجازي، يعني إسناد الشيء إلى ما ليس له إسناد مجازي، يعني تستطيع أن تدخلها ضمن الإسناد المجازي وتستطيع أن تدخلها في المجاز المرتد نفس اللفظ. المهم عندما نقول العقد هو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بالطريقة التي سوف نذكر، هذا إن كان تعريفا لنفس العقد هذا تعريف حقيقي، أما إذا كان تعريفا للبيع ففيه تسامحا، هو سبب يعني هو الذي تعريف هو تعريف للعقد، عقد يعني تعريف البيع بالعقد بتسامحا أيضا. من الدغدغات اللغوية عند الشهيد، يعني يعطيك بعد جدا جدا دقيق في كلماته. الآن تشوف حتى بهذا الأمر يشكل على تعريفات الآخرين. قال في عقد البيع وآدابه، طبعا الآداب اللي وعدناكم فيها هناك سوف يذكر مسألة الاحتكار شغالي، من ضمن الآداب مسألة الاحتكار في فصل من فصولها، لكن الآداب سوف تأتي إن شاء الله تعالى. أي في عقد البيع، أي عقد البيع، وهو أي عقد البيع الإيجاب والقبول الدالان على نقل العين والملك بعوض معلوم ومحدد ومقدر. الآن نقرأ هذه الإشكالات الشكلية واللفظية التي ترد على كلمة تعريفه للبايع عن تعريفه لعقد البايع. الآن الكلام في العقد، الكلام في البايع. هو يقول يحتمل الأمران معا، يحتمل في تعريفه هو الإيجاب والقبول، يمكن أن يكون تعريفا للبايع ويمكن أن يكون تعريفا لعقد البيع أيضا. قال بيحفظهم بتعطيه نوع من المهارة حتى في التطبيق في أغلب الأبواب، وفي الأبواب التي تقدمت يفهمها أكثر. يعني ارجعوا إلى أول باب العطية اليوم وقت ما بتبحثوا وتكتبوا الدرس، راجع أول مبحث العطية وربطه بهذا المطلب. هناك فصل في مسألة التساهل والتسامح. قال وهذا كما هو تعريف للعقد، وهو تعريف شنشق عليه حقيقي كما تفضلت، تعريف حقيقي للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه، لكن من باب التسامح، لأن أبرز عنوان عندما تقول البيع إجاب قبول، شفتم؟ بعتك اشتريت، بس تقول بيع بعتك اشتريت، بعتك قبلت إلى آخره، اشتريت هذه التعابير اللي هي تنصرف ويتبادر الذهن إليها، بل قد يتعين التبادر إليها في بعض الحالات.
يعني أصير أشارة صحة في
طبعا. لذلك كما سوف يأتي بعد قليل يقول لابد من الماضوية. هو قلنا هناك من يقول لا المعطل بيع شرع يجري فيه ما هو قلنا، يعني عندما يقول ويشترط وقوعها بلفظ الماضي واشتريت إلى آخره، بالتالي هناك كلام في أن هل تكون بعد الرضا وذهاب العين تنقلب إلى بيع حقيقي فيترتب الآثار فيما بعد. الآن سوف يأتي هذا التفصيل في المعطل لعله غدا إذا الله وفق. أخذنا ذاك الأجل والناس راجع على ثواني وصلت للدقائق الأخير. خلينا نقرأ هذا المطلب بدقيقة، يعني بعض هذه الأمور لكي تتضح، وننتقل من هذا التعريف الذي هو لعقد البيع أم للبيع، فقط كم سطر. وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه. ليه؟ لماذا ومن أي باب؟ سيدنا يمكن أن نقول الإيجاب والقبول تعريف للبيع مو للعقد. قال لأنه عند المصنف وجماعة كالعلامة عبارة عن العقد المذكور، البيع هو العقد المذكور، فبالتالي تستطيع أن طبعا بعد ببرر بيقول استنادا، هذا مفعول شو بتعربه استنادا؟ لا، لماذا عندهم أن البيع تعريف أو عفوا الإجابة والقبول تعريف للبيع نفسه؟ قال استنادا إلى أن ذلك يعني العقد البيع هو المتبادر من معنى البيع. عندما تقول البيع،
والله اليوم عملنا عملية بيع، شو يعني عقد بيع؟ هو المتبادر من معناه
عقد بيع، فيكون حقيقة في حتى، يعني إذا الشيخ علي شنو من هون؟ حتى عندما تقول البيع هو الإيجاب والقبول فيمكن أن يكون تعريفا حقيقيا أيضا، لكن واضح المسامحة اللغوية فيه. قال ويمكن أن يكون الضمير هو، لاحظ لاحظ، عقد البيع هو الإيجاب، شو يمكن أن يكون هو الضمير؟ عائدا إلى البيع نفسه، وأن يكون إضافة البيع بيانيا.
مثلا أنت أخذت الإضافة على نحوين وبختمها،
وقت بتقول هيك خاتم فضة في مغايرة هي نفس الشيء. نعم عندك غلام زيدا في مغايرة مغايرة واضحة. هذا من باب عندما تقول عقد البيع من باب إضافة الشيء إلى نفسه على هذا التوجيه كإضافة الخاتم إلى الفضة. الفضة هي الخاتم والخاتم هي الفضة. وغدا نتكلم بطريقة أخرى عن هذا المطلب والحمد لله رب العالمين.